ومن ثم تستمعون إلى أناشيد مختارة عند الرابعة والنصف. نور وبلاغة تقدم إليكم عند الرابعة والدقيقة الخامسة والأربعين، وبعد ذلك تستمعون إلى عقائد الإسلام. من هدي المنبر الحسيني تستمعون إليها عند الخامسة والدقيقة العاشرة. زيارة الأئمة عليهم السلام تستمعون إليها عند الخامسة والدقيقة الثامنة والثلاثين، وبعد ذلك نقدم إليكم شرح الآيات. تلاوة حزب من القرآن الكريم تستمعون إليها عند السادسة والدقيقة الثانية عشرة، وعند السادسة والدقيقة الحادية والثلاثين نقدم إليكم أوراق من التراث. دعاء اليوم هو يوم الاثنين تستمعون إليها عند السادسة والدقيقة التاسعة والأربعين، وعند السادسة والدقيقة الرابعة والخمسين نقدم إليكم إشراقات من الصحيفة الفاطمية. صلوات خاصة على الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام تستمعون إليها عند السابعة تماما. أتمنى لكم يوما سعيدا وهانئا، في أمان الله وحفظه.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم
في رحاب الدوحة العلوية.
جولة في حياة الإمام علي عليه السلام،
وإطلالة على بنائه التربوي
وعطائه الفكري والاجتماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
ونحييكم تحية الإيمان أيها الإخوة والأخوات، ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج في رحاب الدوحة العلوية، فكونوا معنا لنبدأ جولتنا في هذه الرحاب المقدسة بعد قليل.
علي والقرآن. أيها الإخوة والأخوات، قال تعالى في الآية 62 من سورة الأنفال المباركة: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. وقد روى عدة من أعلام الإخوة أهل السنة والجماعة أنها نزلت في علي عليه السلام، منهم العلامة السيوطي في الدر المنثور، ومنهم العلامة الجنجي الشافعي في كفاية الطالب، ومنهم العلامة الشيخ سليمان القندوزي الحنفي في ينابيع المودة. وروى أبو نعيم الحافظ بسنده عن عبد الله بن عباس قال: نزل قوله تعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين في علي بن أبي طالب عليه السلام، وإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: رأيت مكتوبا على العرش لا إله إلا الله وحده لا شريك له، محمد عبدي ورسولي، أيدته ونصرته بعلي بن أبي طالب عليه السلام. وروى نزول هذه الآية الشريفة في علي سلام الله عليه كذلك القاضي الفضل بن روز بهان والمؤرخ المحدث ابن عساكر في ترجمة الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام من تاريخ دمشق، وروى ذلك أيضا الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل بأسانيد وطرق عديدة تنتهي إلى أنس بن مالك وجابر بن عبد الله الأنصاري. وعلاوة على الحاكم الحسكاني روى نزول هذه الآية في أمير المؤمنين سلام الله عليه الحافظ الحمويني في فرائد الصمتين وأبو نعيم الأصفهاني في حلية الأولياء. هذا ويؤيد اختصاص الآية المذكورة بعلي عليه السلام حديث أبي ذر الغفاري الذي رواه القندوزي الحنفي في ينابيع المودة حيث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تبارك وتعالى أيد هذا الدين بعلي عليه السلام، والحمد لله رب العالمين. عطاءات فكرية. مستمعينا الأكارم، ولما كانت غاية إيجاد الإنسان حصول كماله وهو لا يكون له إلا في الدنيا، فلا بد وأن يكون كلام الإمام عليه السلام فيها وذمه لها من باب آخر، ليس ذما لها لذاتها بل لأمر عارض. ومما يؤكد هذا النحو في توجيه كلام الإمام عليه السلام وموقفه من الدنيا خطب أخرى له عليه السلام يظهر فيها الدنيا كمعلم وناصح أمين ومرشد إلى الحق. وأوضح ما قاله في هذا الشأن مقالته التي أنب فيها ذلك الذام للدنيا في محضره، حيث قال سلام الله عليه: أيها الذام للدنيا، المغتر بغرورها، المخدوع بأباطيلها ثم تذمها، أتغتر بالدنيا ثم تذمها؟ أنت المتجرم عليها أم هي المتجرمة عليك؟ إلى حيث يقول: إن الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار عافية لمن فهم عنها، ودار غنى لمن تزود منها، ودار موعظة لمن اتعظ بها، مسجد أحباء الله، ومصلى ملائكة الله، ومهبط وحي الله، ومتجر أولياء الله، اكتسبوا فيها الرحمة وربحوا فيها الجنة. إنما يقرأ نصوص الإمام عليه السلام يعتقد أنه يذم الدنيا لنفسها، وهذا الفهم الخاطئ لموقفه منها هو الذي حدا بذلك الرجل لذمها. فجاء كلام الإمام عليه السلام فيه كثير من التعنيف موضحا لحقيقتها، فإذا هي ناصح شفيق وواعظ لمن اتعظ، إنها دار صدق وعافية وغنى، ولكن لمن صدقها وتزود منها وفهم عنها ما أفهمته وحدثته من أخبارها. معالم نهج البلاغة.
مستمعينا الكرام، في إطار الحديث عن نهج البلاغة لا بد من القول إن تأليف مجموعة من كلمات الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وإكمالا لكتاب النهج الشريف لم يكن منحصرا بالسيد الرضي رضوان الله تعالى عليه فحسب، فقد ألف رجال آخرون كتبا أخرى أسموها بمختلف الأسماء، منها وأشهرها كتاب غرر الحكم ودرر الكلم لأبي الفتح ناصح الدين عبد الواحد الآمدي من أعلام المئة الخامسة. وقد شرح هذا الكتاب المحقق السيد جمال الدين الخنساري رحمه الله بالفارسية، وطبعته مؤخرا جامعة طهران بعناية الفاضل المتتبع السيد جلال الدين المحدث الأرموي. هذا ويذكر الدكتور علي الجندي رئيس كلية العلوم بجامعة القاهرة في مقدمته على كتاب علي بن أبي طالب شعره وحكمه بعض النسخ والكتب من هذا القبيل بقي بعضها مخطوطا إلى الآن، ومنها دستور معالم الحكم ونثر الآلي وحكم سيدنا علي عليه السلام، وهي نسخة مخطوطة بوادي الكتب المصرية في القاهرة. علي في مرآة الشعر. في ديوانه المطبوع قال الشاعر الشهير صفي الدين الحلي المتوفى في القرن الثامن الهجري مخاطبا أمير المؤمنين عليه السلام: جمعت في صفاتك الأضداد، ولهذا عزت لك الأنداد. زاهد، حاكم، حليم، شجاع، فاتك، ناسك، فقير، جواد. خلق يخجل النسيم من اللطف، وبأس يذوب منه الجماد. جل معناك أن يحيط به الشعر ويحصي صفاتك النقاد. شذرات من النهج. أعزائي المستمعين، في خطبة همام في وصف المتقين عدد الإمام أمير المؤمنين عليه السلام الحالات والمقامات والكرامات التي تظهر لأهل العبادة المعنوية في ظلال عبادتهم، إذ يقول: لقد حفت بهم الملائكة وتنزلت عليهم السكينة وفتحت لهم أبواب السماء وأعدت لهم مقاعد الكرامات. في مقام اطلع الله عليهم فرضي سعيهم وحمد مقامهم. ويقول أمير المؤمنين عليه السلام: طوبى لنفس أدت إلى ربها فرضها وعركت بجنبها بؤسها وهجرت في الليل غمضها، حتى إذا غلب الكرى عليها افترشت أرضها وتوسدت كفها. في معشر أسهر عيونهم خوف معادهم،
وتجافت عن مضاجعهم جنوبهم، وهمهمت بذكر ربهم شفاههم، وتقشعت بطول استغفارهم ذنوبهم. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. ويقول مولى الموحدين عليه صلوات ربي وسلامه: إن الله تعالى جعل الذكر جلاء القلوب، تسمع به بعد الوقرة، وتبصر به بعد العشوة، وتنقاد به بعد المعاندة. وما برح لله عزت آلاؤه في البرهة بعد البرهة. وفي أزمان الفترات رجال ناجاهم في فكرهم، وكلمهم في ذات عقولهم. غرر الحكم. أيها الإخوة والأخوات، قال أمير المؤمنين عليه السلام: طوبى لمن ذل في نفسه، وطاب كسبه، وصلحت سريرته، وحسنت خليقته، وأنفق الفضل من ماله، وأمسك الفضل من لسانه، وعزل عن الناس شره، ووسعته السنة، ولم ينسب إلى بدعة. وقال عليه السلام: الدنيا دار مفر إلى دار مقر، والناس فيها رجلان: رجل باع نفسه فأوبقها، ورجل ابتاع نفسه فأعتقها. صدق أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين. منقبة علوية. أيها الإخوة والأخوات، عن الأصبغ بن نبات قال: لما بويع أمير المؤمنين عليه السلام بالخلافة، خرج إلى المسجد معمما بعمامة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لابسا برديه، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وأنذر، ثم جلس متمكنا وشبك بين أصابعه ووضعها أسفل سرته، ثم قال: يا معشر الناس، سلوني قبل أن تفقدوني، سلوني فإن عندي علم الأولين والآخرين. أما والله لو ثنيت لي الوسادة لحكمت بين أهل التوراة بتوراتهم، وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم، وبين أهل الزبور بزبورهم، وبين أهل الفرقان بفرقانهم، حتى ينهى كل كتاب من هذه الكتب ويقول: يا رب، إن عليا قضى بقضائك. حضرات المستمعين الأكارم، قدمت لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج في رحاب الدوحة العلوية. شكرا لحسن الإصغاء، وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
علي أميري ونعم الأمير، نصير النبي خير النصير، أبو الحسنين وزوج البتول. فوارد قام وأعلى وزير علي أميري بأمر الإله العظيم الذي لا إله سواه لقد هام قلبي بعطر شذا فأحيا فؤادي يداك العبير علي 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 ظهور خفي خفاء جلي وللمؤمنين بحق ولي وللحق طرق رحاه يدير.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية لكم وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامجكم هذا أناشيد مختارة. اخترنا لحضراتكم أيها الأحبة أنشودة في المناجاة مع الله تبارك وتعالى كبداية هذا اللقاء. نستمع إلى الأنشودة التالية. إلهي أنا ما عبدتك خوف نارك أو طمعا في جنتك، بل رأيتك أهلا للعبادة فعبدتك. إلهي
لغيرك الشكوى إلهي وما سألت إلا كفي ذنبي لتغفر يا إلهي ما فعلت. أنا ما رفعت لغيرك الشكوى إلهي وما سألت إلا كفي ذنبه لتغفر يا إلهي ما فعلت. أنا ما عبدتك يا إلهي خوف نارك أو لعادة لا طمعا في جنة المأوى على وجه استفادة. أنا ما عبدتك يا إلهي خوف نارك أو لعادة لا طمعا في جنة المأوى على وجه استفادة، بل أنت ذاتك مستحق مني يا رب العباد أهون عندك أو أعذب يا عليم بما جهلت. إني غرقت ببحر ذنبي ومن ينجي ذا الغريق، وتلفني دسور الدجى فأتيه في عتم الطريق. إني غرقت ببحر ذنبي ومن ينجي ذا الغريق، وتلفني دسور الدجى فأتيه في عتم الطريق. أبكي على حال الضياع لكنك الأمل الشفيق، أتراك ربي معذبي والعفو منك بذا أمرت. بكيت وفي البكاء أنين مما قد يكون، وتسيل من عيني أدمعها بعاصفة الشجون. إني بكيت وفي البكاء أنين مما قد يكون، وتسيل من عيني أدمعها بعاصفة الشجون. لكني لم أيأس وعزتي كالعظيمة باليقين، أنت العفو لمثلي يا رب تجيب إذا سألت.
اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو علمته أحدا من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. نعم مستمعين الكرام، هذه العبارات الكريمة أخبر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال أن هذا الدعاء ما قاله أحد إلا أذهب الله همه وأبدله مكان حزنه فرحا. ثم سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، ينبغي لنا أن نتعلم هذه الكلمات؟ فقال صلى الله عليه وآله: أجل، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن.
مؤمن بالله ربي، مؤمن روحي وقلبي، مؤمن بالله ربي، مؤمن روحي وقلبي، مؤمن بالله أحيا عارفا قصدي ودربي. مؤمن بالله ربي، مؤمن روحي وقلبي، مؤمن بالله أحيا عارفا قصدي ودربي.
مؤمن بالله وحده باسط كفي عنده،
مؤمن بالله وحده باسط كفي عنده،
مؤمن بالله وحده باسط كفي عنده،
مؤمن بالله وحده باسط كفي عنده.
إنه إن شاء نجى من سهام الموت عبده،
مؤمن بالله ربي، مؤمن روحي وقلبي، مؤمن بالله أحيا عارفا قصدي ودربي.
غيره ماذا لديه؟ أي أمر في يديه؟
غيره ماذا لديه؟ أي أمر في يديه؟
غيره ماذا لديه؟ أي أمر في يديه؟ كل من يرجى سواه فقره باد عليه.
مؤمن بالله ربي، مؤمن روحي وقلبي، مؤمن بالله أحيا، عارفا قصدي ودربي،
حبه يجري ويسري، غامرا بالنور صدري،
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 وحده أرجو وأخشى، وله أسلمت أمري،
مؤمن بالله ربي، مؤمن روحي وقلبي، مؤمن بالله أحيا، عارفا قصدي ودربي،
غيره ماذا لديه، أي أمر في يديه،
غيره ماذا لديه، أي أمر في يديه،
غيره ماذا لديه، أي أمر في يديه، كل من يخشى سواه ضعفه باد عليه،
مؤمن بالله ربي، مؤمن روحي وقلبي، مؤمن بالله أحيا، عارفا قصدي ودربي،
مؤمن بالله ربي، مؤمن روحي وقلبي،
مؤمن بالله أحيا، عارفا قصدي ودربي، عارفا قصدي ودربي، عارفا قصدي ودربي.
روي عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أنه سئل عن رجل دخله الخوف من الله حتى ترك النساء والطعام الطيب ولا يقدر على أن يرفع رأسه إلى السماء تعظيما لله، فقال عليه السلام: أما قولك في ترك النساء فقد علمت ما كان لرسول الله صلى الله عليه وآله منهن، وأما قولك في ترك الطعام الطيب فقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله يأكل اللحم والعسل، وأما قولك إنه دخله الخوف من الله حتى لا يستطيع أن يرفع رأسه فإنما الخشوع في القلب، ومن ذا يكون أخشع وأخوف لله من رسول الله صلى الله عليه وآله، فما كان يفعل هذا وقد قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. صدق الله وصدق رسوله وصدق الإمام الصادق عليه السلام. على الإحسان ربنا. أيها الكرام، عنوان الأنشودة 33، نستمع إليها ونترككم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
على الإحسان ربنا وبالإيثار غذينا، على الإحسان ربنا وبالإيثار غذينا، ودين الله غايتنا سواه لا نغادينا، ودين الله غايتنا سواه لا نغادينا، وعينا شرع فارقنا فما يرضيه يرضينا، فما يرضيه يرضينا، على الإحسان وبالإيمان، على الإحسان وبالإيمان، ودين الله غايتنا.
إبارنا على الإحسان ربنا وبالإيثار غدينا على الإحسان ربنا وبالإيثار غدينا ودين الله غايتنا سواه لا نغادينا ودين الله غايتنا سواه لا نغادينا وعينا شرع خالقنا فما يرضيه يرضينا فما يرضيه يرضينا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، إنه هو خير ناصر ومعين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم ومرحبا في لقاء هذا اليوم من هذا البرنامج، والذي سنستضيء فيه بأحد أبلغ النصوص الشريفة التي تبعث في الإنسان روح التخلق بأحب أخلاق العباد إلى بارئهم تبارك وتعالى. روي في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال موصيا صاحبه كميل بن زياد: يا كميل، مر أهلك أن يروحوا في كسب المكارم ويدلجوا في حاجة من هو نائم، فوالذي وسع سمعه الأصوات ما من أحد أودع قلبا سرورا إلا وخلق الله له من ذلك السرور لطفا، فإذا نزلت به نائبة جرى إليها كالماء في انحداره حتى يطردها. مستمعين الأفاضل، إنه خلق الاهتمام بقضاء حوائج خلق الله، والخلق هم عيال الله، وأحب العباد إلى الله عز وجل أكثرهم نفعا لعياله أي خلقه، كما صرحت بذلك عدة من الأحاديث الشريفة. والحديث العلوي المتقدم يبعث ويرسخ هذا الخلق في قلب السامع من خلال بيان جميل صنع الله ولطيف إثابته ومكافأته تبارك وتعالى لمن يسعى في التقرب إليه. ونحن نستمع لتوضيحات الأستاذ عباس الباقري في هذا الشأن.
بسم الله الرحمن الرحيم، سلام من الله عليكم أيها الأحبة ورحمة الله وبركاته. أول ما يجذبنا من بلاغة هذا الكلام المبارك لأمير البلغاء مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، استخدام النص لتعبير مشابه للتعبير القرآني في الأمر بالصلاة: وأمر أهلك بالصلاة، مؤدى الآيات الكريمة. الإمام أمير المؤمنين يستخدم نفس التعبير، يقول مر أهلك. إذن قيمة هذا العمل الذي يأمرنا به صلوات الله عليه هو بمستوى مرتبة الصلاة، وهي عماد الدين. فما هو هذا العمل؟ أن يروحوا في كسب المكارم. إذن هو أمر من المكارم التي يكرم الله بها عباده، إذن هو بحد ذاته نعمة خاصة يكرم الله بها العباد. ويدلج في حاجة من هو نائم. الآن بدأ التفصيل، ما هو هذا العمل؟ العمل السعي في قضاء حوائج الآخرين، لاحظوا جمال التعبير وبلاغته عندما يصف ويدلج في حاجة من هو نائم، يعني تقضي حاجة الإنسان حتى دون أن يدري. هذه أعلى مراتب المكارم وأعلى مراتب قضاء حوائج الآخرين والسعي فيها. هنا أمير المؤمنين سلام الله عليه يقسم بقسم غير متعارف غير مألوف لدى الكثيرين، يقول: فوالذي وسع سمعه الأصوات. عظمة الله تبارك وتعالى في كونه سمعه سميع الدعاء وبسعة بالغة. هذه السعة البالغة يقسم بها الإمام أمير المؤمنين لكي يقدم لذلك، يقدم لكي نعرف ما هي المكافأة التي يقدمها الله تبارك وتعالى لمن يسعى في قضاء حوائج عباده وهم عياله. الخلق عيال الله كما ورد في الأحاديث الشريفة: فأحب العيال إليه أو أحب خلقه إليه أنفعهم لعباده. يقول صلوات الله وسلامه عليه: فوالذي وسع سمعه الأصوات، ما من أحد أودع قلبا سرورا. هذه أعلى أيضا مراتب قضاء حوائج الآخرين، هي الحالة التي يكون فيها قضاء الحوائج مقرونا بإدخال السرور. إدخال السرور على القلوب أمر يحبه الله تبارك وتعالى ويحب من يقوم به، ولكن يكافئه أيضا إضافة إلى هذا الحب وهو المكافأة العظمى، يكافئه بمكافأة خاصة. يقول: ما من أحد، أداة حصر وأقوى وأشد أدوات الحصر، يعني ضمان من أمير المؤمنين، ما من أحد أودع قلبا سرورا إلا وخلق الله له، أي لهذا العبد. الآن الخالق يخلق شيئا هدفه خدمة هذا العبد الذي أدخل السرور على قلب أحد من خلق الله تبارك وتعالى، ومطلق خلق الله ليس فيه تخصيص. إلا وخلق الله له من ذلك السرور لطفا. اللطف الإلهي هي مرتبة خاصة من المخلوقات، مخلوقات غيبية خفية، ولطف الله خفي. فإذا نزلت به نائبة جرى إليها الماء. لاحظوا جمال التشبيه، أن يجري هذا اللطف لطيف وأساسا جريانه يسير، ثم يجري جريان الماء في انحداره حتى يطردها، أي البلية. إذن إدخال السرور على المؤمنين، إدخال السرور على مطلق الخلائق، له مكافأة خاصة من الله تبارك وتعالى، تتمثل في أن الله أيضا يدخل السرور على قلب عبده الساعي في إدخال السرور على الآخرين، يسر قلبه بأن يدفع عنه البلية بهذا اللطف الخفي والجميل. وفقنا الله وإياكم للفوز بهذه الوسيلة من وسائل القرب الإلهي.
كانت هذه توضيحات الأستاذ عباس باقري، فشكرا جزيلا له، وشكرا لكم أيها الأفاضل وأنتم تتابعون البرنامج بالاستماع لخلاصة ما نستفيده من التأمل في الحكمة العلوية التي اخترناها لهذا اللقاء. نسجل هذه الخلاصة بالنقاط التالية: أولا، إن أسمى المكارم التي ينبغي للمؤمنين أن يتواصوا بها ويربوا أنفسهم وأهليهم عليها هي مكرمة السعي في قضاء حوائج الناس وإدخال السرور عليهم، وبذلك يكتسب حب الله عز وجل وجميل صنعه بهم. ثانيا، إن مما كتب الله عز وجل على نفسه أن يتولى بنفسه إنزال أكرم الألطاف بمن يتخلق بخلق قضاء حوائج الخلق وإدخال السرور عليهم. وهذا اللطف الإلهي الكريم يتمثل في أن يتكفل الله عز وجل بدفع البلايا والمكروه عمن يدخل السرور على خلقه. ثالثا، ولذا فإن من أهم وسائل دفع البلاء والمكروه إدخال السرور على خلق الله. أما الآن فإلى مسك ختام حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة، وقبل أن نودعكم ندعوكم لاستنارة ثانية بمطلعها. إلى اللقاء. روي في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال موصيا صاحبه كميل بن زياد: يا كميل، مر أهلك أن يروحوا في كسب المكارم ويدلجوا في حاجة من هو نائم، فوالذي وسع سمعه الأصوات ما من أحد أودع قلبا سرورا إلا وخلق الله له من ذلك السرور لطفا، فإذا نزلت به نائبة جرى إليها كالماء في انحداره حتى يطردها.
بريق الكلام.
إن أرزاق الخلائق كلها بيد الباري عز وجل، فما أحسن أن تطلب رضاه في كل حال حتى لا يكلك إلى نفسك وإلى الخلق. جاء في مشكاة الأنوار قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: من طلب رضا الله بسخط الناس كفاه الله أمور الناس، ومن طلب رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم عقائد الإسلام. بحوث مقارنة على ضوء الكتاب والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. درسنا في بعض ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قبل بعض الصحابة أو التابعين ورده أهل البيت عليهم السلام. في الواقع أن شخصية النبي صلى الله عليه وآله بمفهوم أهل البيت الطاهرين، بمفهوم مذهبهم، مفهومنا، تختلف عنها، يعني هي أرقى من النظرة إلى النبي صلى الله عليه وآله عند الآخرين، وخاصة عند المجسمة. المجسمة لما المشبهة والمجسمة هم صقروا قدر الله عز وجل فجعلوه وجودا خاضعا للزمان والمكان، فكيف لا يخفض قدر النبي صلى الله عليه وآله، كيف لا ينقص قدر النبي صلى الله عليه وآله. صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله بشر، بشر وبشر مثلكم، نعم هو بشر مثلنا، ينام ويستيقظ ويعيش ويموت ويأكل، وخصائص البشر العادي موجودة فيه، لكن لم يقل عز وجل بشر وفقط، بشر مثلكم وفقط، لا، بشر ولكن ليس كالبشر. يوحى إليه، هذه ليست مسألة قليلة، يعني يأتيه ملاك من رب العالمين ويخبره، بشر ولكنه يلهم، يوحى إليه. ما روى الجميع، رووا أنه أحدهم شرب من دم حجامة النبي صلى الله عليه، جاء يفسدون النبي يحجموه، أخذ شيئا من دمه وشرب من حجامة النبي صلى الله عليه وآله، نهاه، نعم نهاه، لكنه ماذا حدث لذاك؟ حدث لذاك أنه لم يمرض أبدا، وأنه طال عمره لم يشب أبدا. إذن هناك خصائص لابد يدعو فيستجاب دعاءه، يلمس شيئا فتكون فيه البركة، يغضب تغضب السماء لغضبه، يفرح تفرح الجنة والملائكة، يعني كيف؟ هذا بشر مثل البشر، بشر ليس كالبشر صلى الله عليه وآله. ونحن اعتقادنا أنه أولا مخلوق نوره قبل آدم، ثم جعله الله في صلب آدم ونقله الله عز وجل من أصلاب طاهرة إلى أرحام مطهرة كل آبائه، إلى أن ولد من أبويه ولم يكن في آبائه سفاح، كله زواج صحيح، واعتقادنا لم يكن في آبائه وأجداده مشرك، كلهم مؤمنون، وجعله الله عز وجل صفوة، صفوة البشر بالنسبة إلى نبينا صلى الله عليه وآله، هو الصفوة من الصافي. إذن على هذا الأساس لا بد أن ندقق فيما ينسبونه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. من المؤسف أنك تجد أول رواية في البخاري كتاب بدء الوحي، كيف بدأ الوحي؟ بدأ الوحي ويقول أنه نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وآله، وجبرائيل غطه غطه وقرأه، قال أنا ما أعرف أقرأه وفي هذا الجو، ثم جاء ويرتجف ويدفثروني زملوني، وقالت له خديجة اسم الله عليك إن شاء الله ما عليك شيء، ويمكن رقته، بعدين أخذته إلى واحد قسيس ورقى ابنه، فقال له كيف رأيته؟ قال هكذا رأيته، قال أنت نبي، أنت نبي. ما هذا؟ نحن عندنا نص قرآني، ولقد رآه بالأفق المبين. طيب الأفق المبين هذا، هذا الأفق المظلم، الأفق المشوش، الأفق المحير، يعني هذا الأفق المبين لا يمكننا أن نغمض عقلنا وأعيننا وأن نرد آية برواية أيا كان راويها، رآه بالأفق المبين. من هذه الروايات أيضا مع الأسف التي يروونها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما انقطعوا عنه الوحي قال أنه ظل يشك يشك وصار متأزم وأراد أن يلقي بنفسه من شاهق، يعني راد ينتحر. هذه تنسجم مع إنسان عاقل. مقام نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم لماذا ترخصه؟ يعني كأنه ليس واثقا من نفسه. في أول نبوته صوروه مشككا حتى راح ورقة ابن نوفل آل قسيس أخبره، وحتى صارت هذه الرواية منفذا للمستشرقين والنصارى يطعنون بنبوة نبينا صلى الله عليه وآله. كذلك هذه الرواية أنه أراد أن ينتحر، يلقي بنفسه من شاهق طال إلى ناطحة السحاب وإلى رأس جبل ويلقي بنفسه. وهذا إذا من الهيبيين يناسبه هذا الكلام، من يدعون ادعاءات يناسبه، أما لسيد المرسلين الذي هو يعيش في الأفق المبين ورأى الوحي بالأفق المبين يناسبه أنه أنا كدت أن ألقي بنفسي من شاهق؟ هذه كذلك من الروايات التي تخالف القرآن، تخالف العقل، وقد ردها أهل البيت عليهم السلام، وقف أهل البيت صلوات الله عليهم ضد هذه الروايات، حتى ضد أنه لا تتخذوا قبري وثنا أو قبري عيدا أو ما شابه، ولا تتجمعوا ولا تصلوا عنده. هذه كلها ردها أهل البيت عليهم السلام، والذين أمرنا الله عز وجل أن نأخذ من القرآن ومنهم، وما خالف القرآن وخالفهم نرده من كان من رواه وفي أي مصدر كان. والحمد لله رب العالمين.
دراسات مقارنة في العقائد الإسلامية
قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال الإمام رضا عليه السلام: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال ثلاث: التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على الرزايا. ومما روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: لو أن الناس قصدوا في المطعم لاستقامت أبدانهم. وأيضا مما روي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعطته محاسن غيره. وأيضا عن الإمام رضا عليه السلام: لا يجتمع المال إلا بخمس خصال: ببخل شديد، وأمل طويل، وحرص غالب، وقطيعة الرحم، وإيثار الدنيا على الآخرة.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم: من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.